وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول المتفق خلال حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ووزاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله. نعم
شيخنا، في كلمة ابن القيم لو تسمحون بها
تقول ايه؟ نعم ضمان. نعم قال
دي رواية الدارمي يا شيخنا لأنها ذكر القصة تماما.
نعم،
خرج الإمام الدارمي وسنده رحمه الله عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. قال: لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. قال: إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم قال: لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيستين يدخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرس، واتق الجنون، واتق الجزام. قال: ويلكم.
هذا كالذي ينتقص مثلا ذهابهم إلى القبور أو كذا، يقول: هؤلاء ما ينفعون ولا يضرون، فيقول: نخشى عليك، لا تكلم، تكلم في البدوي، تكلم في كذا، نخشى أن يحصل لك كذا وكذا. هذا ما يسمى بخوف السر، وهذا شرك، هذا شرك أكبر. إذا خاف الإنسان من موت أن ينالوه بشيء من الضر أو كذا، وأن لهم تأثيرا في هذا، فهذا شرك أكبر. نعم.
ما هي يا ضمام؟ اتق البرص، واتق الجنون، واتق الجذام. قال: ويلكم، إنهما والله لا تضران ولا تنفعان. إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة.
الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنه. بركة يا أخوان، بعض الناس مباركون، وجعلني مباركا أينما كنت. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قال: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق: يا سيدنا. وقال: فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومنعوه أن تسمى شجرة العنب كرما، ومنعوه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة.
هل هنا فلم يكن فحشا ولا صخابا ولا فظا، هل في ذلك انتقاص لرسول الله؟
لا طبعا،
صلى الله عليه وسلم. هل في ذلك انتقاص لرسول الله؟ على القاعدة الرسلانية دائما أن هذا انتقاص. لماذا؟ لأنك ما نفيت عن الرسول هذا إلا وجائز أن يوصف بهذا، فهذا انتقاص. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفاحش ولا بالمتفحش ولا ولا، إذن يمكن أن يكون فحشا أو متفحشا أو صخابا أو فظا، فيكون هذا انتقاص. مثل ما قال النبي لم يتنازل في الحديبية، لما قلنا هذا لم يتنازل في الربع الحزبية، لم يتنازل عن شيء من دينه وكذا، إذن هذا طعن في الرسول. لأنه إذا كان النبي ما تنازل، يعني كان يمكن أن يتنازل، كان يمكن أن يتنازل، يبقى وبالتالي جميع صفات النفي الوارد في القرآن عن الله أو في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تقتضي نقصا. لأن ماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن الله يمكن أن يوصف بضد ذلك. يعني مما يوشين هذا الرجل وعنده الكثير ما يشينه، أن هذا الرجل لا يحترم قواعد العلم المسلمة. يعني أن ترد على الخطأ ما في مشكلة، أن يرد على الخطأ ما في مشكلة، لكن لا ترد على شيء تلزم به، بل تلزم الأمة كلها به، ولا يمكن أن تقوى أن تدافع عن نفسك. يعني ما عندك نفي أبدا شيء عن النبي، لو تتبعنا نجد أطمانا، ما في داعي على وجه الأرض لو يقول كده لم يكن الصحابة كذا، لم يكن النبي كذا، هذا معروف. يعني أمر لا يمكن التخلص منه. هذا رجل غير عاقل، هذا رجل أصلا غير عاقل، فضل ما أن ليس على علم أو كذا، لكن حتى غير عاقل. يعني فلازم النفي كذا إثبات أنه ممكن أن يكون كذلك. ولهذا ما من ورطة يتورط فيها وشيء يقع فيه إلا ويورط نفسه. ليه؟ طبيعي جدا بتأتي له بعشرات الأمثلة من كلامه، اطعن في نفسك. هذه التناقضات تلزمه، رجل ما يدري ما يخرج من رأسه. مثل ما طعن في الحدادية، يقول يعني طعن في الحدادية أنهم بقولهم كفر تارك الصلاة أنهم مثل سيد قطب تماما، لأن أكثر الناس يتركوا الصلاة، وبالتالي يكون هذا يشبه قول سيد قطب في تكفير جل المجتمع، تخيلوا. أو مثل أيضا ما ينتقد يقول كونك تقول عائشة تلميذة، والتلميذة في عرفنا يعني ضعيفة العلم أو المبتدأ في الطلب، يبقى هذا طعن في عائشة. تقولت عائشة تلميذة الرسول، أنت لو طفت على الكرة الأرضية إن كان فيها 7 مليار رجل وامرأة، نعم، وقلت عائشة تلميذة الرسول، لن تجد واحدا يقول لك هذا انتقاص. عائشة تلميذة الرسول، أبو بكر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بها، في أحد بكر يكون هذا انتقاص؟ ولهذا ما استفدت من رجل في حياتي ما استفدت من رسله في ردود، ما استفدت من أحد في حياتي ما استفدت من رسله. كيف هذا؟ لأن المقياس الذي جعل لك لم يجعل لواحد على وجه الأرض، لم نسمع، فاستفدت بإلى عظيمة جدا. جميل ستر ربي علي، أنا ما وجد هذا، والله أنا عندي بس لا أعلم. طبعا لو تفتش تجد عندي الكثير والكثير. كيف ستر الله عز وجل؟ أما أن واحد يجمع حشوده وطلابه والدواعي المتوفرة على انتقادك، وفي النهاية انتقادك طعن في الصحابة، ليه؟ لأنك تقول عائشة تلميذة. الطعن في رسوله، ليه؟ لأنك تقول النبي ما تنازل في الحديبية. حاجة عجيبة، يعني من أعجب ما يكون. ليه تقول يعني انت بتتكلم، احنا تقول ده انتقاد، الرد على ويسجلوها مع وانت ما عندك ما عندك انت ما عند أتباعك ما في الدنيا إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ فمن أعجب ما يكون مما تجد هذا. ومثله هذا أيضا الحجوري، ما هو هما واحد، بل دول أشر، يعني أشر من هؤلاء أيضا، الذي أيضا حاول فأتى بأمور عجيبة جدا، يعني من أعجب ما يكون. نفس المسألة، مع أن الإنسان قد تجد عند الكثير والكثير مما يجاله الإنسان وما أكثر ما عند الإنسان مجاله، لكن والله هذا جميل ستر الله على العبد. لكن المقصد إيه؟ المقصد احترم قواعد العلم في الرد، توافق أو لا توافق، لكن تكون يكون الرد منطلق قاعدة، سواء أنت أصبت أو أخطأت ما في مشكلة، بس ينطلق من قاعدة، قاعدة سلف، قاعدة أهل علم، قاعدة كذا كذا كذا، يعني صنحة للردود العلم، صنحة لردود العلماء. كيف تكون ردود العلماء؟ كيف تكون ردود العلماء؟ محاكمة إلى قال الله، قال رسول، قال السلف، محاكمة إلى قواعد، إلى قواعد أهل العلم. هذا مثل ما يقول العدوي لما يأتي ينتقد المداخلة، الواحد يتأبط مش عارف المرأة، الواحد يترك الصلاة، طب أنا بصلي وبتأبطش امرأة، هتعمل ايه يا مسكين؟ مثلا فهي تعتبر نفثة مصدور بس. فلهذا يوصان العلم، يوصان العلم مش يصان العرض، تحرص على أن تنتصر وأن يصان عرضك، لا، يصان العلم، اتق الله، والله يرجى لك خير، والله يرجى لك الخير. أنك لو صنت العلم في ردك عن مخالف وكذا، صنت العلم أن الله يوفقك وأن الله عز وجل يسددك. لكن أطرح بجميع قواعد العلماء ليكون لي العلو، نعم، عن نهي النبي عن ايه؟ ماله؟ قاعد تاني، وكان يكره أن يستعمل،
قال وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله.
الله أكبر، الله أكبر، نعم.
فمن الأول منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
لماذا؟ لأن الله حذر منه، لأن الله عز وجل حكم على المنافقين بأنهم في درك أسفل من النار، فكيف تقول يا سيدنا؟ هذا تعظيم لما أذله، لمن أذله الله. فمن عظم من أذله الله فقد وضع الأمر في غير صوابه، ولهذا يكون هذا سبب سخط الرب عز وجل عليه. تقول في إيه؟ نعم، هذا عام، يعني المنافق إذا علم نفاقه، هذا في المنافق، يعني إذا علم نفاقه، إذا علم نفاقه، وهم من لا قدر لهم في الإسلام، الذين قال فيهم ولو نشاء لرأيناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، فيكون الرجل مهينا، عمل منافقين، وإن لم نجزم أن عند النفاق الاعتقادي، لكن في تصرفاته في أعماله ليس له القدر في الإسلام، بل هو الذي ينال، بل هو الذي عنده من الأمور التي لو جاز لك أن تشهد عليه بنفاق بما في قلبي لجاز. طبعا هذا على عهد رسول الله، إنما اليوم ما تجد النفاق حبيسا في القلب، الآن تحول إلى ما يقال بالزنديق، الذي ينال في الإسلام ويطعن في الإسلام ويطعن في النصوص ويطعن في الصحابة ويطعن في هذا. هؤلاء هم المنافقون على عهد رسول الله، الذين ما كانوا يتكلمون اليوم تكلموا، فهؤلاء زنادقة. من صرح بهذا والطعن في الإسلام والنيل منه والحط على الصحابة وعلى علماء المسلمين وعلى الإجماع وعلى النصوص، الذين يصرحون بأن البخاري سبب الإرهاب وبأن الإجماع في الصحابة كذا وكذا وبأن دينهم كان يصلح لزمانهم واليوم ما يصلح لزماننا، هذا الآن صار ظاهرا. فلا تأتي إلى أمثال هؤلاء وتقول الواحد فيهم يا سيدنا، لأن هذا يسخط الله عز وجل. نعم،
شيخنا قد يدخل هذا في تمجيد أهل البدع، يعني يدخل في هذا المعنى.
نعم، ومثل أيضا أهل البدع ومثل البدع وأهل المعاصي، ما تقدر صاحب معاصي معلم بها ولا تقدر صاحب بدعة. شيخنا يا شيخنا يا عالمنا يا إمامنا أنت فضيلة الإمام كذا وكذا، وهو صوفي قبوري، هذا صوفي قبوري أشعري يقول هذا، مثل المجاملات التي عند بعض هؤلاء المفتونين حينما يعظم الأشعرة ويعظم الصوفية. فالشاهد كل من حقره الشارع لا ترفع قدر، لكن من رفع الشارع قدره ولو كان وضيعا بالنسبة لدنيا الناس، ما عنده وظيفة، ما عنده مال، ما عنده، هذا ترفع قدر، وهذا تقربه، وهذا تعظمه. نعم.
قال ومن هو أن تسمى.
فهذا باب عظيم جدا، جعل الألفاظ وما يتبع من تقدير أو عدم تقدير في غير محلها، انتقي الألفاظ اللائق. فالعالم عالم وغير العالم، اخرج من هذا. ممكن بقى اتقاء الفحش أن تسكت، اتقاء فحش تسكت، يعني يستحق أن تذم، ولكن قد تسكت اتقاء فحش، هذه حالات أخرى. وقد يكون أيضا من باب دعوة لإنسان هو مبتدع، لكن قد يفتح قلبه حينما تقوله فضيلة الشيخ أو كذا، دي مسائل أخرى، هذه مسائل مستثناة إذا نظر إلى الحال، وأنه قد يترتب على ذلك هداية أو دفع شر وكذا، فمثل هذا يستثنى. ولهذا النبي قال من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هو ليس عظيما عندنا وعظيم الروم، لكن أظهر هذا الأمر، فقد يكون لفتح قلب أو رجاء هداية. يعني أنا مثلا قد تجلس مع أحد صوفي محترق وكذا، ولكن ترجو هداية أو تكسر شره إذا علم من هذا الشر موجود. فأهلا شيخ، فضلة الشيخ فلان أو كذا مثلا، حتى تفتح قلبه أو تدفع شره، لأن هؤلاء بيقيسون المسائل بهذه الألفاظ، فقد يفتح باب شر عليك وعلى الدعوة. فإذا ذكرت له هذا القول لتضرأه فهذا ليس يدخل في الحديث، لأن الحديث إنما دخل في وضع الأمر في غير نصابه. أما مثل هذا فيكون للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فمثل هذا ورد في الشرع ما يدل على هذه المستثنيات. نعم.
قال ومنه أن تسمى شجرة.
تسمية المحلات بسيدي وسيدتي.
نعم.
سولت اللجنة عن حكم تسمية محلات التصوير وكذا بعض المحلات التي تبيع الملابس النسائية بسيدي وسيدتي. قال وبعد دراسة اللجنة الاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق سيدي وسيدتي على بعض المحلات التجارية، لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يكون منهم الكافر وتلقيبه بذلك حرام قطعا، وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول المنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
يعني هذا سبحان الله من باب الاحتياط الزائد، لأن هذا ما يقال لمعية، هذا يقال بعموم. لكن عموما تسمية المرأة السيدة هذا خلاف الأصل، لأن النبي قال في النساء هن عوان لكم وهن يعني أسيرات وكذا، فليقال في المرأة سيدة. ولهذا من الأخطاء الدارجة أن يقال قالت السيدة عائشة وكذا، هذه ليس من تعبير السلف الصالح أن يقال في المرأة تصدر بالسيدة. أما مسألة السيد باعتبار سيادة مقيدة، قال السيد مدير المدرسة يقال كذا، فمثل هذا كأمر عام يجوز، لكن لو وجدت من لا يستحق فلا تصدر له ذلك إلا إذا كان يخشى ضرره، يخشى ضرره، أو ده خطاب مطبوع حكومي فما تستطيع أن تعدل فيه. نعم نعم. المعنى صحيح، المعنى تدل عليه نصوص. ايه بس هذا مؤول معروف، النفاق عمل قلبي، ده النفاق الاعتقادي، لكن النفاق بيظهر على الجوارح لو النفاق العملي. وحتى في المنافق العملي هو ما كفر، ما تقول له سيدنا رجل يكذب الحديث، يخون في كذا، يغدر، هذا ما تقول له سيدنا، هذا ليس بسيدنا. احنا نتكلم عن النفاق حتى العملي، ما هو بلازم النفاق الاعتقادي. مش النفاق لا يطلق الا على في القلب فقط، ده الاعتقادي، لكن حتى النفاق العملي من اظهار هذه المعاصي، رجل خائن، رجل كذاب، رجل يخلف الموعد، رجل الى كذا الى اخره، هذا ايضا ما يقال سيدنا. اصحاب المعاصي عموما، اصحاب البدع الضلالات، من حقرته الشريعة لا ترفع قدر. فالمعنى هذا موجود في النصوص، حتى لو ان هذا النص ضعف موجود هذا في النصوص، ان الانسان يضع الامر في محله، فلا يعز ذليلا ولا يذل عزيزا، لان انزال الناس المنازل منازلهم والحكم على الناس بما يستحقونه، هذا امر لابد ان دلت عليه الأدلة العامة. نعم.
قال: ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرمة، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغيير الاسم أبي الحكم من الصحابة رضي الله عنهم بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومن ذلك نهي للمملوك أن يقول لسيدنا،
لكن مع أنه قد يكون عندك ابن اسم الحكم ويقال أبو الحكم، فكيف، وهذا جائز، كيف نجمع بين الصورة الجائزة أن يقال أبو الحكم أو الحكم وقد وجد في السلف من اسمه كذلك، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الحكم فقال: من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال: أنت أبو شريح. ما الفارق بين هذا وذاك؟ يوجد الحكم ويوجد أبو الحكم ولا إشكال في ذلك، فليس كل أبو الحكم ينهى عنه. كيف نجمع؟ ها عوض، تزكية. نعم، ها الوصفية. نعم، يعني إذا كان علما هذا العلم تقييد، ففلان اسم الحكم ليس لأنه يحكم أو كذا، لا، الحكم كعلم لا إشكال به، إنما إذا لوحظ فيه الوصفية الحكم أنه يحكم من الناس فصرحوا الحكم كذا وكذا، فالحكم هو الله. مثل السيد، أن يكون رجل يسمى بسيد، السيد محمد إبراهيم أو كذا، أو أن يكون الرجل يقال له السيد لكونه سيد الناس، سيدا في الناس، لكون الناس ترجع إليه، فنقول مثلا: اذهبوا إلى السيد، أي إلى الرجل الذي له سيادة في الناس. هذا يمنع لأن لوحظ فيه الصفة. الآن السيد هذه ليست علما، هذه صفة له، فهنا يكون من باب المشابه لأسماء الله سبحانه وتعالى فيمنع. ولهذا النبي لما قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم بعد قولكم. يعني هذا جائز أن تقول أنت سيدنا، لأن النبي أخبر أنه سيد ولد آدم، لكن الممنوع ماذا؟ السيد المطلق. فالسيد غير السيد العلم، السيد المطلق اللي يلحظ فيه الوصفية، غير السيد ماذا؟ الذي يكون علما. كذلك الحكم، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين نهي النبي عن الحكم وبين وجود هذا الاسم عند السلف، الحكم وكذلك أبو الحكم، كل هذا جائز لا إشكال فيه، ما لم يلحظ في معنى الوصفية. السيد، الحكم، العزيز، إذا لوحظ في الاسم الوصفية فإنه ينهى عن ذلك. نعم.
قال: ومن ذلك
نعم عليه الصلاة والسلام، ده مقيد، قوموا إلى سيدكم. نعم، لم يكن يقال في سعد السيد، لا، إنما قل سيدكم، ده المقيد، سيد أو السيد الخجرة، قوموا إلى سيدكم، فهذا مقيد مضاف، سيدكم أنتم مو بسيد الناس، بخلاف السيد هذا مطلق تبقى في ملحظ الوصفية هنا. نعم.
ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول للمالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي.
طبعا أيضا فرق بين الخطاب والإخبار، أن يقال عندي عبد كذا، عبدي فعل كذا، عبدي كذا، وبين الخطاب والنداء يا عبدي، والعبد يقول يا سيدي، فهذا يكره. أما أن يقول عبد سيدي قال لي مثل وضئ ربك كذا، فهذا يفرق في بين خطاب وبين إخبار، بين خطاب وبين إخبار. وإلا النبي يقول ليس على العبد في فرضه، ليس على المسلم في فرضه ولا عبده، فالإضافة ما في مشكلة، يعني يكون عندي عبد أو يكون كذا، من أعتق شيكا له في عبد أو كذا، فإذا أخبر بهذا فلا إشكال. إنما الكلام في الخطاب والنداء، يقول يا عبد يا كذا، هذا يكره ويعدل إلى ذلك، إلى غير ذلك، إلى الأفضل من ذلك، فيكون هذا من باب العدول. نعم نعم نعم. هات تعليق العلماء على المسألتين، وهي مسألة الحكم ومسألة عبدي وربي، إن في الحديث وضئ ربك كذا، فهذا ينهى عن ذلك. نعم. في السير نعم.
قال الشيخ فوزان حفظه الله: وإطلاق لفظ السيد على الشخص فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، والذي منعوا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز إطلاق السيد على المخلوق لأنه وصف للخالق. وقوم أجازوه واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم لما أقبل وكان يحمل على دابة لأنه كان جريحا، فهذا يدل على جواز إطلاق السيد على بعض الناس. والقول الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يقال لبعض الناس سيد إذا كان زعيما أو رئيسا في قبيلته، فيقال سيد بني فلان أو سيد القبيلة الفلانية، بمعنى أنه زعيمها ورئيسها، ولا يكون هذا للإطراء والغلو، وإنما يكون من باب الوصف والتمييز، يقال فلان سيد بني فلان، لكن لا يواجه به الشخص أو في حضوره لأنه يحمل على الكبر والعجب، بل يقال في غير حضوره جمعا بين الأحاديث. وأما ما يتعارف عليه بعض المنحرفين اليوم من إطلاق السيد على بعض المضلين من زعمائهم، ويعتقدون منهم البركة وأنهم يمنحون شيئا من المقاصد التي تطلب منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا سادة، إنما هم مضللون يجب الحذر منهم.
نعم. طبعا بحث الشيخ لم يتناول أساس المسألة، ما في خلاف أصلا، يقول السيد المضاف ما في إشكالية، ما في أحد في السيد المضاف يتنازع، لكن الفارق هو أن يقال السيد المطلق والسيد المقيد، مقيد جائز، والمطلق اللي بيلحظ فيه معنى صفة غير جائز، إنما السيد العالم والسيد المضاف هذه لا إشكالية. كلام الشيخ العثيمين أوضح في هذا. نعم.
في كلام النووي يا شيخنا؟
لا، هات كلام العثيمين. نعم.
نعم. كلام العثيمين شيخنا
النووي تقول
النووي. نعم. ذكر شيخنا النووي الأحاديث، قال ولكن ليقل غلامي وجارتي وجاريتي وفتاي وفتاتي، وفي رواية ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي، وفي رواية ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله.
كلام العثيمين تفصيلته مثل هذه على طول العثيمين على طول تأتي بالتفصيل تريح تستريح. نعم.
وفي رواية: لا يقولن أحدكم اسق ربك أو أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي غلامي. قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم، وكراهة للتنزيه لا للتحريم. والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب. ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيدي في القرآن ولا في حديث متواتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وقوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وفي الحديث الآخر: اسمعوا ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة. فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا لبس، لأنه يستعمله غير العبد والأمة. ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى وقع على 16 معنى سبق بيانها، منها الناصر والمالك. قال القاضي: وأما قوله وذكر
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل، الجملة نهي، عبدي أي الغلام وأمتي للجارية. والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي وكسوت عبدي وأعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة متعلقة بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده، حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما. واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام.
نعم، إذن هذه المسألة هذا تقسيمات، يعني الحقيقة تكون دقيقة، تقسيمات دقيقة، يعني الشيخ تقسيمته بس هذه المسائل تكون خلاصة، تكون خلاصة، ولهذا نبدأ بها، يعني إذا قيل في هذه مثل هذه الأشياء تبدأ بها مباشرة. نعم.
في الأسماء شيخنا الشيخ العثيمين في تسمية بالأسماء، اسم السيد والحكم.
نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ قال يجوز أن يسمي الإنسان بهذه الأسماء، بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه، بأن تكون مجرد علم فقط. ومن أسماء الصحابة الحكم وحكيم بن حزام، وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر. أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء، فإن الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكون قومه يتحاكمون إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده شريح، وقال له أنت أبو شريح، وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم، فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه، وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه. وأما أسماء غيره سبحانه فإنها مجرد أعلام، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا.
نعم.
في سؤال شيخنا عبر الشبكة، بعض إخواننا يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز مناداة الزوج يا سيدي؟
لا، وإنما يا زوجي يا حبيبي. سيدي احنا في محكمة؟ نعم. فهذا ليس من معتاد السلف، تقول يا سيدي، وإن كان زوجه سيدا بنسبة المرأة، ده بالإخبار من باب الحكم، فهو سيد باعتبار القوامة سيد، لكن لا يعتاد في الخطاب. هي تقول يا سيدي يا سيدي، هذا ليس معود السلف، وفي نوع خضوع وإذلال وكذا، إنما أرق من ذلك يا حبيبي بس. جميل، حبيبي ولا سيدي؟ نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل يستدل، يعني قد يستدل بالجواز يعني وألف يا سيدها لدى الباب؟
ما هو سيدها اللي هو إيه؟ يا سيدي. طيب السيد الزوج، فلهذا حقول نخبر، ما احنا قدمنا الآن، قلنا وإن كان الزوج سيدا، هو سيد وصف، أنه سيد باعتبار القوامة، أي أنه قائم عليها، لكن الكلام هنا في الخطاب. هل المرأة تقول لزوجها يا سيدي يا سيدي يا سيدي؟ لكن تقول على وجه طارئ في بعض الأحوال يقتضي المعنى يا سيدي كذا وكذا، هذا أمر طارئ. ولهذا لاحظوا في مثل هذه الأشياء بين ما يكون طارئا وبين ما يكون شعارا، أن يكون شعارا وأن يكون خطابا معتادا، لا، لم يكن هذا من طريقة السلف. أما أن الزوجة تقول يا سيدي كذا وكذا، هو الأمر الطارئ، ما في مشكلة، لكن دائما يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، لا، هذا لا يقال إلا من العبد أو من الأمة لسيده، لكن ليس من الزوج زوجته. وإن كان الزوج ماذا؟ وإن كان الزوج سيدا باعتبار حكم، باعتبار القوامة، فهذا لا إشكال فيه. نعم، لكن نتكلم عن مسألة الخطاب. نعم نعم نعم. نووي قال إيه؟ لا خلاص، احنا المسألة دي انتهينا منها. العثيمين ما فيش بعد الكلام الكلام. ها ها ها، الاسم نفسه علم كافر وليس الكافر، يعني واحد اسمه كافر هذا يغير اسمه؟ نعم، هذا مما ينبغي تغييره، مما ينبغي تغييره. قال في واحد كافر، لا، أو عيلة الكافر. نعم، من كذلك فرعون ما يسمى به المسلم، الأعلام المختصة بالكفار فرعون، قارون، هامان، ميخائيل، جورج، الأعلام المختصة بالكفار لا يجوز اسمته. نعم، لكن في أعلام مشتركة، خالد، عاطف، كذا، مثل هذه المشتركة لا يمنع منها. أما المختصة بالكفار مثل ميخائيل وجورج وفرعون وكذا، فهذا كله ما يجوز. مسألة قول الزوج نداء الزوجة أيضا لزوجها بأبي أو بابا، وهو يناديها بأمي أو ماما، هذا مما دخل أيضا على المسلمين. والله عز وجل يقول: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ولهذا أقل الأحوال هنا الكراهة، لأنها تشبه الزوج بمن تحرم عليه، وهو يشبه الزوجة بمن تحرم عليه، فهذا وإن لم يقع به ظهار إلا أنه أشبه. ولهذا السعدي أظن نبه إلى هذا المعنى في التفسير: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، نهى عن ذلك. لكن كما قلت لكم الأمر اضطرب مثلا أحيانا تقول ما هو يا أبي كذا أو أبونا قال، مثل في السعودية كذا يعني العائل يقولون كذا، بس هي أبونا يعني أبونا مثلا قال كذا، يعني عائلنا قائم علينا. إنما الخطاب المعتاد لا بد أن يكون معهود السلف. نعم نعم أيوة. من النووي للزوج؟ نعم قال، شوف في فتاوى العثيمين أو اللجنة في السيد. نعم
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قوله حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي تعني أبا الدرداء، ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها سيدها وتوقيره. وجاء في الأحناف عند الأحناف: ويكره أن تدعو المرأة زوجها باسمه.
وقال باسمه
باسمه نعم تكره أن تدعو المرأة زوجها باسمه. وقال ابن عبدين في حاشيته: لابد من لفظ يفيد التعظيم كسيدي ونحو. وعن عثمان بن عطاء عن أبي قال: قالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلموا أمراءكم.
كل هذا لا دليل فيه. أما الأول حدثنا سيدي، هذا أمر طارئ، ده غير الخطاب، هو سيده فحدثنا سيدي يعني زوج، لكن كان تقول يا سيدي. وكنا تحدث المرأة زوجها كما تحدثون أنتم أمراءكم، يعني من التوقير، تحديث بالتوقير، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه النداء، النداء يا سيدي يا سيدي يا سيدي، هذا ليس معروف. إنما كما قلنا لكم أن يكون الزوج سيدا ويخبر عنه بأنه سيد، نعم هو سيد كما جعلته الشريعة سيدا. نعم
في فتوى الشيخ العباد شيخنا
أيوة
سئل: هل يجوز أن يقول الإنسان لشخص آخر يا سيدي؟ قال: نعم جائز، ولكن لا يصلح أن الإنسان يقوله كثيرا ولا يتلفظ إلا به، لأنه ما كان معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أنهم كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المخاطبة. نعم. وإنما كما في كتب الحديث المختلفة التي تنتهي أسانيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الواحد منهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان يقول سمعت سيدي رسول الله أو نهى سيدي رسول الله. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وخير الناس وأفضلهم، وله كمال السؤدد البشري صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن السلف لم يكن هذا من شأنهم، وإذا قيل ذلك في بعض الأحيان فلا بأس.
شوف هذا جيد اللي احنا بنقوله، معتاد الخطاب فرق بينه وبين الإخبار، الزوج سيد، لكن الخطاب النبي سيد صلى الله عليه وسلم، لكن طريقة الأداء في الحديث. نعم
قال: ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيدي أو لسيدتي ربي وربتي، ولسيد أن يقول لمملوك عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه.
لكن ما في إشكالية أن يقال طبيب، لكن النبي يعني بيبين من الطبيب الحقيقي. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يسأل يقول: إذا نادى يا باشا يا فندم، وهذه لغة قوم آخرين، وهذه عند بلاد أخرى من التعظيم، ونحن نقولها في بلادنا،
يعني يقصد يقول لمن
يا باشا؟
يعني لمن صحيح. لمن
ليه حد بيكلمه يعني؟
ما ليه في بلاد أخرى؟ يعني في بلاد أخرى يعني
هذه تعظيم، صيغة تعظيم يعني.
طب ما عندنا تعظيم عارف. يعني شمعنى إيه ذكر بلاد أخرى يعني؟ مش فاهم. ها نعم. فهي عندنا ايضا تعظيم، عندنا الباشا دي رتبه، وفرق بين الباشا والبيه، المبتدئ هذا بيه، الصغير هذا بيه. طب اذا علت رتبته مثلا لواء او شيء يقال الباشا، هذه مصطلحات عادي، مثل تقول المدير، مثل تقول الباشمهندس، مثل تقول كذا، فهذه معتاد عادي. أن هذا يقال الباشا هذه محل خطاب لرتب معينة، أو البيه هذه محل خطاب، أو الأفندم هذه أيضا كانت محل كذا مثل الأستاذ، فالأستاذ والباشا والمهندس وغير ذلك والمعلم، قال معلم مثلا كذا، فمثل هذه معتد معروف. المهم أنها إيه؟ أنها لا تكون لا يحمل عليها النفاق والتملق وغير ذلك. ثم إنها صارت الآن مع قد تكون مع الناس على اعتبار إيه؟ لا يرد بها حقيقتها، يا باشا كذا افعل كذا، ما تقول مثلا للرتب المعروف الآن تعدت، أو يا فلان مثلا به أو غير ذلك، فمثل هذا الأمر فيها سهل لأن ليس فيها محظور شرعي. نعم نعم تشترى. بيشتري من من بقى؟ من الذي يبيعه؟
البشوية شيخنا قديما.
نعم
سموها البشوية قديما.
نعم نعم
شيخنا لفظ سي السيد، يعني بعض النساء في القرى يعني سي السيد لزوجها كده، هي تقول سي السيد.
يبقى اثنين، يبقى عندنا سيد وسي سي سيد. لا هذا كله ممنوع. نعم
قال ابن القيم ومن هذا قوله للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى بئس الخطيب أنت، ومن ذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قل ما شاء الله ثم ما شاء فلان، وقال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليه، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياتك، وأمثال هذه من هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان.
لماذا الفرق بين ثم والواو؟ لأن الواو دل على مطلق الجمع فلا يكون فيها الترتيب، ما شاء الله وشئت جمعت بين مشيئة الله ومشيئة العبد من غير ترتيب، أي المشيئتين تتقدم؟ الواو لا تدل على تقدم، تدل على مطلق الجمع، فلو قلت دخل محمد وعلي ما فيها ترتيب، لكن لما تقول دخل محمد ثم علي رتبت، دخل محمد أولا ثم دخل علي، دخل محمد فعلي رتبت، لكن ما الفرق دخل محمد ثم علي وبين دخل محمد فعلي؟ هذه ترتيب مع تراخي وده ترتيب مع تعقيب. دخل محمد فعلي يعني علي وراه مباشرة، دخل محمد ثم علي هذا قد يكون بينهما زمان، بينهما زمان. المهم لابد من الترتيب، الترتيب بثم، أما و دالة على مطلق الجمع فجعلها النبي من الشرك فقال أجعلتني لله ند. هذا فيما صح نسبته إلى العبد نسبته إلى الرب، فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ما شاء الله وشئت، ولهذا ما شاء الله وشئت رد على الجبرية، لأن العبد له مشيئة ورب له مشيئة، هم يلغون مشيئة ماذا؟ مشيئة العبد، والآخرون القدرية يلغون مشيئة الرب، ولهذا ما شاء الله ثم شئت رد على الطائفتين، ولمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلى يشاء الله رب العالمين. لكن هناك ما يكون لله ولا يكون العبد، مثل الحسب، الحسب لله، ما يقول أنا في حسبك ثم في حسب الله ثم في حسبك، فالعبد ما يطلق ما يقال فيه الحسب، حسبك الله وليس حسبك الله ثم النبي، الله ثم فلان، فلا تطلق على العبد. ولهذا الله عز وجل قال الذين يلمزون المطعمين من نفس الصدقات والذين يجدون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الإتيان لله وللرسول والحسب لله. ولهذا تفسير قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قد يقول قائل هذا فيه نسبة الحسب إلى الله وغيره، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نقول على اعتباره أنك جعلت حسبك الله ومن اتبعك، ومن اتبعك عطفت على ماذا؟ على الرب عز وجل اللي هو الكاف في الضمير، وهذا غلط. إنما هذا أقصد معطوفة على الله فهذا ممنوع، لكن هذه معطوفة على الكاف، حسبك والذين آمنوا، حسبك ومن اتبعك المؤمنين الله. يبقى الله هي هو حسب النبي وحسب الذين آمنوا، وليس أن حسب النبي الله ومن اتبعك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، فمن هنا ليست معطوفا على لفظ الجلالة الله، وإنما معطوفة على ماذا؟ على الكاف هنا، أي الله حسبك وحسب من اتبعك. فالحسب يكون لله عز وجل، لذا فلا يقال أنا في حسب الله ثم في حسبك. ليه؟ لأن هذا يكون لله عز وجل. ومثله التوكل الذي هو اعتماد القلب، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. لكن بعض العلماء رأى التوكل ممكن يضبط، ثم لو قصد به التوكيل، لو قصد به التوكيل، يعني أقول توكلت على ثم توكلت عليه، إذا قصد التوكيل فأنت موكل في كذا وكذا. لكن التوكل الذي هو اعتماد القلب وغير ذلك، هذا يكون على الله عز وجل، أنه عبادة تختص بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا أرى التوسع في هذا، وإن قال به بعض العلماء، لأن في فرق بين التوكيل والتوكل. يعني عند الإطلاق أقول توكلت عليه، وكلتك، توكلت على الله ثم وكلتك في كذا، ثم وكلتك في كذا، فهذا نعم وكلتك. لكن البعض بيجيزه، لكن تعرفوا أن ملحظ التجويز ليس على نسبة اعتماد القلب على العبد، إنما بمعنى التوكيل، بمعنى التوكيل. فلهذا جعلوه من أقسام التوكل، جعلوا هذا القسم الرابع. فنقول توكلت على الله فقط، وتقول حسبك الله فقط، وما تقول ثم، فما صح فيه ثم نسبته إلى العبد يصح فيه ماذا؟ ثم. وما لم يصح فيه نسبته إلى العبد فلا يصح فيه ثم. هذا يذكرنا بإيه؟ يذكرنا بإطلاق الشهيد. نحن نقول عندنا شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا دون آخرة، شهيد آخرة دون دنيا، على حسب. طيب نحن نقول لا يقال فلان شهيد، لكن نقول نحسبه شهيد. لكن هل كل ميت نقول فيه نحسبه شهيدا؟ لا، إنما من كان في أرض معركة، من كان في كذا، في قتال مع الكفار، أو من قتل مظلوما، أو الأصناف التي قال المبطون والأخير، نقول ماذا؟ نحسبه شهيد. لكن واحد في الثورات نحسبه شهيدا؟ هذا آثم نحسبه معذبا، يعني أن الله قد يعذبه ومتوعدا، ما نقول نحسبه شهيد. شهيد الكرة، شهيد الفن، شهيد الثورة، شهداء الثورة، شهداء ثورة كذا، ما في شهداء ثورة على وجه الأرض أبدا. حتى في الشرع بنسميها ايه؟ جهاد مع السلطان. ما عندنا ثورة، هل ممكن يقال ثورة؟ يعني ممكن يكون ثورة البغاة لما يخرجوا على السلطان نسميهم ثوار ونقول شهداء ثورة؟ دول أثمون، إلا من كان متأولا وهو من أهل الصلاح والعلم وكذا، وله شبهة يعني قوية، فعله لا شك أنه غلط ويرد عليه، لكن لا يلزم من البغي الفسق، لكن يلزم من الخروج الفسق. ولهذا حكم البغاة غير حكم الخوارج. البغاة فيهم صالحون لأنه في تأويل سائغ، إنما الخارج ما عنده تأويل، التأويل هذا قد يرفع الفسق قوصف، ما هو بيرفع المحظور في البغي، يرفع المحظور موجود، لكن ليس كل من أتى محظورا يكون فاسقا، عنده تأويل سائغ. ولهذا يطلقون على معاوية ومن معه بغاة متأولين، فهل كانوا فساقا؟ لا. ولذا يقول شيخ الإسلام فرق بين معاوية ومن معه وبين الخوارج، لكن وصف الخارجي كلب نار، كلاب نار، فالخوارج فساق مارقون، ومن العلماء من كفروا. أما البغالة قد يكون باغيا وفاسق، وقد يكون باغيا وليس بفاسق، هذا له شبه وهذا ليس له شبه، هذا خرج بشبه والخارجي خرج بمعتقد كفر المسلمين أو كفر حكام المسلمين إذا كانوا ظلمة، إذا كانوا كذا يخرج ليعزلهم بمذهب المعتزلة، ده صاحب اعتقاد لكن ده صاحب شبه، ولذا مسألته مع الشبهة مو مع كل حاكم. ومع ذلك فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التبغي حتى دفئ، يقاتلهم السلطان ونقاتل مع السلطان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها.
طيب نقف. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يسأل يقول: ما قولكم في كلمة يمكن ربنا يكرمني لو داخل في مشروع زواج أو عمل، فهل تجوز هذه اللفظة؟
الذي أرى ما في مشكلة، يمكن ربنا يعني لعل الله يكرمه، يمكن كذا ويمكن كذا، لأن الإنسان ما يجزم أن الله يكرمه، إنما يقول يمكن منه يعني أعمل كذا، يمكن الله يكرمني أو كذا، يعني رجاء أن يكرمني الله عز وجل، لعل الله أن يكرمني، أفعل السبب لعل الله أن يكرمني. نعم. نعم. ماذا؟ نعم.
قال العلماء العثيمين رحمه الله تعالى: أما توكلت على الله ثم عليك.
هات غير العلامة العثيمين. نعم.
أما توكلت على الله ثم عليك فهذا لا شك أن هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه خلط التوكل التعبدي بالتوكل الاعتمادي، والتوكل التعبدي لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فبدل أن يكون توكلت على الله ثم عليك يقول وكلتك بكذا وكذا. نعم.
نعم هذا هو. نعم. نعم. قول مين؟ ما خلصنا قلنا هذه قرأنا. أيوة قرأنا العباد. نعم. نعم.